الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. الغسل بضم الغين هو الاغتسال، وهو تعميم البدن بالغسل بالماء. والجنب بضم الجيم والنون اسم لمن حصلت منه الجنابة، والجنابة هي إنزال المني. وأصل الجنب في اللغة بمعنى البعيد، هذا أصله في اللغة بمعنى البعيد. وسمي من حصلت منه جنابة بهذا الاسم وهو الجنب لأحد أمرين، هذا من الأصل هو البعد، لأحد أمرين: إما لأن الماء يعني المني، لأن الماء وهو المني بعد وانتقل عن محله، لأن الماء وهو المني بعد وانتقل عن محله يعني بخروجه، وإما لأن الجنب بعيد عما يحل له أو عما كان مباحا له من الصلاة والقراءة ونحو ذلك. لما كان ممنوعا من هذه الأشياء وهي قبل ذلك كانت مباحة له، صار كأنه بعد عنها. هذا وجه تسمية من حصلت منه الجنابة بهذا اللفظ، وهو لفظ الجنب. ثم إن لفظ الجنب لفظ يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، يعني أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يعنث، إنما يلزم لفظا واحدا. هذا هو المشهور في لغة العرب، ويجوز على قلة التثنية والجمع، فيقال رجلان جنبان ورجال أجناب أو جنبون، يعني بجمع المذكر السالم جمع جنب جنبون، وبجمع التكسير اللي من جموع القلة يقال أجناب. وقد ورد على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، ونحن جنبان. فتكلمت رضي الله عنها بلفظ المثنى، لكن لو قالت ونحن جنب صح هذا، فهذا هو المشهور من لغة العرب. لكن التثنية والجمع هذه لغة قليلة، هذه لغة قليلة وهي جائزة. هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله تعالى، وأودع فيه مجموعة من الأحاديث الدالة على مسألتين كما فوض. المسألة الأولى قال: باب الغسل، يعني في المسألة الأولى بيان الغسل الواجب والغسل غير الواجب وكيفية الغسل. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الجنب، يعني ما الذي يباح للجنب وما الذي يحرم على الجنب. سيذكر ما يدل على هذا كقراءة القرآن واللبس في المسجد والنوم بدون جنابة بدون اغتسال، كل هذا ورد فيه حديث سيذكرها الحافظ في هذا الباب. الحديث الأول هو حديث أبي سعيد: إنما الماء من الماء. هذا الحديث موضوعه أنه لا اغتسال إلا بإنزال، أنه لا اغتسال إلا بإنزال، يعني أن الاغتسال مربوط بالإنزال، حصل إنزال في اغتسال، ما حصل إنزال ما في اغتسال. هذا موضوع الحديث الأول: إنما الماء من الماء. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وتقدمت ترجمته في ثاني حديث كتاب الطهارة. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه مسلم في صحيحه من طريق شريك، يعني ابن أبي نمر، عن عبد الرحمن ابن سعيد عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه، يعني عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يروي هذا الحديث عن أبيه أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان ابن مالك فصرخ به فخرج يجر إزارة، فصرخ به يعني صاح به وناداه فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أهله ولم يمني، ماذا عليه؟ يعجل عن أهله ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا لفظ الحديث عند مسلم. والحديث كما قال الحافظ أصله في البخاري، والذي هو في البخاري هو رواية لمسلم أيضا، الذي هو في البخاري يعني المقصود بقول أصله في البخاري هو رواية لمسلم، فقد أخرجاه من طريق شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت أو قحطت فعليك بالوضوء. أعجلت يعني عن الإنزال ودعيت قبل أن تنزل، وهو معنى قحط، يقال قحط ويقال قحط، يعني قحط الرجل أو قحط الرجل بمعنى لم ينزل، هذا لفظ البخاري. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، حديث قال الماء من الماء، لفظ مسلم إنما الماء من الماء بصيغة القصر، إنما الماء من الماء. الماء الأولى مبتدأ ويراد به ماء الاغتسال، والماء الثانية اللي هو الجر والمجرور خبر المبتدأ ويراد به المني، يصير المعنى الماء واجب من الماء، يعني أن الاغتسال واجب من الإنزال. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وتسمية المني ماء هذا وارد في كتاب الله تعالى، كما في قوله تعالى خلق من ماء دافق. وهذا اللفظ الحديث في محسن بديعي عند علماء البديع يسمى بالجناس، جناس، الجناس نوعان، الجناس التام والجناس الناقص، لكن هذا جناس تام. الجناس التام أن يتفق اللفظان في اللفظ ولكن يختلف المعنى، يعني الآن الماء، الماء اللفظ واحد لكن الماء الأولى يراد بها ماء الاغتسال، والماء الثانية يراد بها المني، فهذا جناس تام وأن يتفق اللفظان في النطق واللفظ ويختلفان في المعنى، كقول بعضهم لقمة تكفيني إلى يوم تكفيني، لقمة تكفيني إلى يوم تكفيني، تكفيني الأولى ما كفاية، تكفيني الثانية من التكفين الإدراج في الكفن، ومنه أيضا في القرآن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة والساعة، الساعة الأولى المراد بها القيامة، والساعة الثانية المراد بها الوقت، يعني القطعة من الزمن. ثم إن هذا الحديث فيه قصر كما مر، لأنه قال إنما الماء من الماء، يصير المعنى أن الاغتسال مقصور على الإنزال، أن الاغتسال مقصور على الإنزال. يوضح هذا الوجه الرابع، وهو أن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. فمنطوق الحديث وجوب الاغتسال من الإنزال، هذا هو المنطوق. مفهومه عدم وجوب الاغتسال إذا لم يحصل إنزال. فلو جامع الرجل زوجته وحصل إنزال وجب الغسل، يوجد الإنزال. ولو جامعها ولم يحصل إنزال، ولم يحصل إنزال، لم يجب الغسل لعدم وجود الإنزال. إذن الحديث له منطوق ووجوب الاغتسال من الإنزال، وله مفهوم وهو عدم وجوب الاغتسال عند عدم الإنزال. هذا هو منطوق الحديث ومفهومه. هذا المعنى دل عليه، يعني قصد المفهوم يا إخوان، المفهوم دل عليه لفظ البخاري المتقدم إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، فعليك بالوضوء. إذن هذا يشهد ليش؟ هذا يشهد للمفهوم، ها؟ ولا ظاهر الحديث الماء من الماء هذا هو المنطوق. هذا المعنى وهو أن الماء من الماء جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن عثمان وأبي بن كعب وطلحة بن الزبير وجماعة آخرين من الصحابة، ورد عنهم أنهم قالوا الماء من الماء. ولهذا جاء زيد بن خالد بن الجهني كما في صحيح البخاري ومسلم إلى عثمان رضي الله عنه وسأله عن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل، فقال عليه الوضوء. ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن خالد فسألت علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وطلحة والزبير فكلهم قالوا ذلك. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم القدر الأول دون قوله فسألت علي إلى آخره، هذا انفرد به البخاري. والمقصود أن هذا الحديث وهو أن الماء من الماء ليس مرويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقط، إنما رواه أيضا جماعة آخرون من الصحابة. لكن سيتبين في الحديث الآتي بعد قليل ما يدل على أن هذا الحكم منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام، وقد جاء هذا صريحا عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذلك. ورد في بعض الروايات عند أبي داود أن هذا كان رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، يعني فيما يتعلق بالغسل، ثم نسخ ذلك. لكن يرى بعض العلماء أن حديث إنما الماء من الماء أنه محمول على الاحتلام، وهؤلاء يأيدوا ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال إنما الماء من الماء، قال هذا في الاحتلام. وكأن النسائي في سننه ارتاح لهذا المعنى فبوب على هذا الحديث في باب، في قوله باب من احتلم، تبوب عليه بالاحتلام، ومال إلى هذا الحافظ في فتح الباري. لكن هذا الحديث إن أريد قصره على الاحتلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مر علينا في سياق المتن عند الإمام مسلم أن سبب الحديث الجماع ولا الاحتلام؟ الجماع، وهو جماع عتبان ابن مالك رضي الله عنه، ولكنه لم ينزل. والقاعدة عند الأصوليين أن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، لكن إن قيل يمكن أن يستدل بالحديث على موضوع الاحتلام فلا بأس بهذا، كأن هذا هو الذي يراه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن من احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل، ويستدل على ذلك بأن الماء من الماء. لكن كونه يقصر الحديث على الاحتلام، نعم، صورة السبب التي مرت تمنع من ذلك، لأن الحديث إنما جاء في سؤال
وارد في موضوع الجماع، موضوع الجماع. الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل، زاد مسلم وإن لم ينزل. مناسبة هذا الحديث، الحديث المتقدم واضح جدا، لا سيما أن البخاري زاد رواية مسلم التي هي صريحة في الموضوع، وهي قوله فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا موضوع الحديث وجوب الغسل من الجماع، وجوب الغسل من الجماع. ولعلكم تدركون أن قولنا وجوب الغسل، وجوب الغسل من الجماع، يعني معناه سواء حصل إنزال أم لم يحصل، سواء حصل إنزال أم لم يحصل، لأن المعول في حديث أبي هريرة على وجود الجماع، على وجود الجماع كما هو ظاهر السياق. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل، وقد بوب عليه بقوله باب إذا التقى الختانان، باب إذا التقى الختانان. وأخرجه مسلم كلاهما من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو رافع هذا نفيع ابن الحارث الصائغ المدني، هذا هو أبو رافع، ويروي عن أبي هريرة. وهذا الإسناد إسناد البخاري ومسلم. أما الزيادة اللي ذكر الحافظ عندك فهذه زيادة أخرجها مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن بالإسناد المتقدم، يعني هي من طريق مطر الوراق بدل إيش؟ بدل قتادة، بدل قتادة. وفيه هذه الزيادة وهي قوله وإن لم ينزل. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله إذا جلس، فاعل جلس هو الرجل، ولم يسبق له ذكر، لكن هذا مما يعلم من السياق. إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، الضمير في شعبها يعود على المرأة، والمرأة أيضا لم يسبق لها ذكر، ولكنه مفهوم أيضا من السياق بين شعبها. والشعب جمع شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء. وقد اختلف العلماء في تفسير الشعب الأربع على أقوال، أظهرها وأقواها أن المراد يداها ورجلاها، أن المراد يداها ورجلاها. وهذا اللفظ إذا جلس بين شعبها كناية عن مكان الرجل من امرأته في حال الجماع، في حال الجماع، وهي من الحالات التي يستقبح ذكرها. فجاء هذا اللفظ البديع الجميل، جاء كناية عن المكان الذي يكون فيه الرجل، نعم، من امرأته حال الجماع. قال إذا جلس بين شعبها الأربع. وقوله ثم جهدها، يقال جهد وأجهد بلغ المشقة، بلغ المشقة، والمعنى جهدها يعني بلغ جهده فيها وطاقته فيها. وهذا بإلاج ذكره في فرجها. إذن ثم جهدها كناية عن عملية إلاج الذكر في الفرج، وهذا أيضا من محاسن اللغة، إن هذا اللفظ كناية عن الجماع ومعالجة الإنزال، فاكتفى عن هذا بقوله ثم جهدها. ومعلوم أن المسألة لا تصل إلى هذه الحالة إلا بعد العلاج ومعالجة الإنزال، ولهذا قال فقد وجب الغسل. قد وجب الغسل، أين متعلق الفعل وجب؟ محذوف، والتقدير فقد وجب عليهما الغسل، قد وجب عليهما الغسل، وحذف لدلالة السياق. وعلى هذا قوله فقد جهدها إشارة إلى عملية العلاج ومحاولة الإنزال. ورد في بعض الروايات عند مسلم بدل قوله ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعند أبي داود إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وهذه الجمل الثلاث مؤداها واحد، وهو أن المراد تغييب الحشفة في فرجها، تغييب الحشفة في فرجها. ولا يراد بقوله مس الختان الختان حقيقة المس، لأنه عند العلاج لا تحصل الملامسة، لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر، فإذا دخل الذكر في فرجها لا يحصل مماسة، فضلا عن أن يحصل أن يلتزق الختان بالختان. ولهذا قال العلماء إنه لا يراد باللفظ حقيقة، وإنما يراد بذلك تغييب الحشفة في فرج المرأة. ولهذا لو قال العلماء لو أنه فقط لمس ختانه ختانها ما يجب الغسل، لأنه يمكن أن يمس ختان الرجل ختان المرأة ولو لم يحصل علاج. إذن المعول على العلاج الذي دل عليه قوله ثم جهدها، إذ لو لم يحصل علاج لا يوصف الرجل بأنه جهدها. طيب، الوجه الرابع، الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة، سواء حصل إنزال أم لم يحصل؟ لقوله في رواية مسلم وإن لم ينزل. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط يعني جامع فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم في ذلك. فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنت فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. الخبير سقطت، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا الحديث كما تلاحظ، يعني حتى لو جاءت رواية ولو لم ينزل، هذا الحديث نص صريح على أن الغسل إنما يجب بمجرد العلاج المعبر عنه بمس الختان الختان. وموضوع الإنزال أو عدم الإنزال هذا إيه؟ مسكوت عنه. فهذا إذن دليل على أن الجماعة يوجب الإنزال، يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. الوجه الخامس: هذا الحديث كما أشرنا من قبل ناسخ لمفهوم حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني مر علينا أن المنطوق وجوب الغسل من الإنزال، وجوب الغسل من الإنزال هذا ما نسخ ذا، الغسل من الإنزال ثابت. المفهوم أنه ما يجب الغسل إذا لم يحصل إنزال، هذا المفهوم نسخ بماذا؟ بحديث أبي هريرة الذي معنا، لأنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. واللفظ الذي مر قبل قليل: فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. طيب، ما الدليل على النسخ؟ يعني ما الدليل على أن الأول متقدم وهذا متأخر؟ الدليل ما ورد عن أبي ابن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، ترمذي، الخزيمة، هو حديث صحيح وله طرق متعددة. والقاعدة عند الأصوليين أن من الطرق التي يعلم بها النسخ إخبار الصحابي بالنسخ، أن من الطرق التي يعلم بها النسخ إخبار الصحابي بالنسخ. فقول الصحابي إن هذا كان في أول الإسلام وأنه كان رخصة ثم نهي عن ذلك، هذا دليل صريح على موضوع النسخ. لكن لو فرض أنه لم يثبت النسخ فرضا، فهل المعول على حديث أبي سعيد أو على حديث أبي هريرة؟ قصدي يا إخوان المعول في موضوع المفهوم، ولا منطوق ما في كلام ذا، لكن هل المعول على مفهوم حديث أبي سعيد إذا لم يحصل إنزال فلا غسل، أو المعول على حديث أبي هريرة أنه يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال؟ الجواب المعول على حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن العمل بحديث أبي سعيد عمل بالمفهوم، والعمل بحديث أبي هريرة عمل بالمنطوق، والعمل بالمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم. وهذا من باب التنزل لو فرضنا أنه ما ورد نسخ، وإلا فمقولة أبي بن كعب المتقدمة نعم صريحة في أن الحكم قد نسخ، لكن لو فرض أنه ما نسخ لا ريب أن العمل على حديث أبي هريرة لأنه منطوق، وحديث أبي سعيد مفهوم. وقد حكى النووي إجماع الإجماع، قال انعقد الإجماع على أنه يجب الغسل بالجماع، حصل إنزال أم لا؟ وذكر أنه حصل خلاف من بعض الصحابة، لكن قال إنهم رجعوا وانعقد الإجماع بعد ذلك، انعقد الإجماع بعد ذلك. ومن دقة الإمام مسلم في هذا الموضوع أنه أورد قول أبي العلاء، لاحظ يعني كيف مسلم ساق هذا الأثر في هذا الموضوع مع أنه ما ليس هذا هو ما محله. الإمام مسلم لما ساق الحديث في موضوع إنما الماء من الماء، وساق حديث أبي هريرة وإذا مس الختان الختان إلى آخره، ساق في هذا الموضوع أثر أبي العلاء ابن الشخير، قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ينسخ بعضا، كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا. يعني المقولة ذي ما لها علاقة بكتاب الطهارة وفي باب الغسل، لأن هذه المفروض أن في باب النسخ، لكن إراد مسلم لهذه المقولة دليل على أنه يرى أو يريد أن يؤكد أن حديث إنما الماء من الماء أنه منسوخ، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب، وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبح؟ هذان الحديثان موضوعهما وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وهذا الحكم شامل للرجل والمرأة، فالرجل إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل، والمرأة أيضا إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل. وإنما جعلنا الموضوع مقتصرا على المرأة لأن الحديث وارد في هذا، وإلا فقد تقدم أول حديث في الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يدل على أن الغسل واجب إذا خرج المني. والحديث الأول يوجد في بعض نسخ بلوغ المرام دون بعض، لا سيما الطبعات القديمة مثل طبعة الفقي وغيرها، لا يوجد فيها الحديث الأول الذي هو حديث أم سلمة، إنما يوجد الحديث الثاني فقط، ويبدو أنه يوجد في بعض المخطوطات الكتاب دون بعض. فلهذا بعض الطابعين أو بعض الذين حققوا كتاب البلوغ ذكروا هذا الحديث قبل حديث أنس رضي الله عنه. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يشرح البلوغ على نسخة الفقي اللي ما فيها الحديث، فتمنى رحمه الله وقال: ليت أن المصنف أورد حديث أم سلمة بدل حديث أنس لأنه أوضح. قال: ليته أورد حديث أنس حديث أم سلمة بدل حديث أنس لأنه أوضح. لكن هذه الطبعات المتأخرة ولا سيما المحقق منها ذكروا الحديثين معا. الكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وقد مضت ترجمة أم سلمة وأنس رضي الله عنهما. أما الوجه الثاني فهو في تخريج الحديثين. حديث أم سلمة أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة، باب إذا احتلمت المرأة، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، كلاهما خجاه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ أم سلمة قالت: وتحتلم المرأة؟ فقالت: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هذا لفظ مسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم أن أم سلمة قالت لأم سليم السائلة: فضحت النساء، يعني بقولك هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قالت: فضحت النساء، يعني لأن النساء يرغبن في إخفاء مثل هذا الأمر. ولهذا تلاحظ أن أم سلمة رضي الله عنها قدمت لسؤالها الذي تخجل منه النساء فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. أما الحديث الثاني
هو حديث أنس، فهذا أخرجه مسلم من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس ابن مالك حدثهم أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبح؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه. هذا وقد وهم الحافظ عليه رحمة الله في البلوغ في عزوه حديث أنس للبخاري، مع أن الحديث ليس عند البخاري وإنما هو من أفراد مسلم. ولهذا المزي في تحفة الأشراف لما ذكر هذا الحديث عزاه لمسلم فقط ولا عزاه للبخاري، فعزه للمتفق عليه. هذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى. يلاحظ هنا في هذا السياق الذي سمعتم أن المراجعة تمت، يعني المناقشة تمت بين أم سليم وأم سلمة رضي الله عنهما، لكن ورد الحديث عن حديث أنس الأخير ورد عند مسلم من طريق آخر، وحديث أم سلمة ما هو حديث أنس، الحديث الأول أقصد حديث أنس ورد من طريق آخر ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة بدل أم سلمة، وفيه أن التي ناقشت أم سلمة في سياق الحديث هي عائشة رضي الله عنها وليست أم سلمة، يعني أم سلمة هي المناقشة أو هي السائلة والمستفسرة في رواية أنس، لكن الحديث الذي روت أم سلمة نعم وأخبرت أن أم سليم هي التي جاءت صارت المناقشة بين أم سلمة وبين أم سليم. لكن ورد الحديث من طريق آخر عند الإمام مسلم في صحيحه أن الراوية للحديث ما هي أم سلمة، الراوية للحديث هي عائشة رضي الله عنها، وهي التي ناقشت أم سليم في سؤالها. يقول العلماء ومنهم النووي في شرحه على المهذب في شرح على مسلم أيضا واحسنه الحافظ الفتح أنه لا منافاة بين هذا، يعني لا منافاة بين تكون المناقشة لأم سليم هي أم سلمة أو عائشة رضي الله عنهما، إذ قد يعني يمكن اجتماع أم سلمة وأم سليم وعائشة في مجلس واحد وكل واحدة تلقي على أم سلمة السؤال الذي دل عليه الحديث، فهذا وارد. أما بالنسبة لأنس فالعلماء استظهروا أن أنس وصله العلم عن طريق أمه أم سليم، لأن أم سليم هي والدة أنس رضي الله عنه، وعلى هذا فلا منافاة بين الروايات، أن تكون المناقشة لأم سليم هي أم سلمة أو تكون المناقشة هي عائشة، نعم الاحتمال وارد. الوجه الثالث في ألفاظ الحديثين قوله أن أم سليم هي سهلة بنت ملحان بكسر الميم على المشهور عند العلماء، بنت ملحان الأنصارية أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، لها صحبة ولها رواية، كانت تحت مالك ابن النضر الجاهلية، فولدت له أنسا رضي الله عنه، ولهذا يقال أنس ابن مالك ابن النضر. ثم إنها رضي الله عنها لما جاء الإسلام أسلمت، فلما أسلمت غضب عليها زوجها مالك ابن النضر، وكان من غضبه أن ذهب إلى الشام، يعني زعل عليها وذهب إلى الشام، فكان هلاكه في بلاد الشام، هلك هناك. ثم إن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه خطبها، وكانت خطبته إياها في حال كفره، فقالت إنك رجل مشرك ولا أتزوجك إلا إذا أسلمت، فإذا أسلمت فهذا هو صداقي، لا أريد منك صداقا غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوجها رضي الله عنها. الذي زوجها تولى العقد يعني الولاية هو أنا وابنها أنس رضي الله عنه. كانت أم سليم من أعقل النساء وأثبتهن قلبا وأفضلهن دينا وأدبا، وقصتها معروفة في الصحيحين، لما مات ابنها وأخفت ذلك على زوجها أبي طلحة حتى تعشى وجامعها، ثم بعد ذلك أخبرته بأن ولدها قد مات، في قصة معروفة في الصحيحين. نعم. يقول ابن الملقن في شرح العمدة: لم أرى من أرخ تاريخ وفاتها فلم يذكره المزي في تهذيبه ولا من تبعه. ولهذا لما ترجمها الحافظ الإصابة ترجمة حافلة لم يذكر كعادته في نهاية التراجم تاريخ الوفاة. قوله زوج أو وهي امرأة أبي طلحة، أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، يعني يذكر بكنيته فيقال أبو طلحة، من فضلاء الصحابة، حضر بدرا وأحد وتصدق بأحب أمواله إليه بيرحى عندما نزل، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توفي رضي الله عنه سنة 50 أو 51 من الهجرة. قولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق. يستحيي أجاد فيه علماء اللغة وجهين: الماضي استحيا، فإما أن تثبت الياءان فيقال يستحيي، أو تحذف واحدة فيقال إن الله لا يستحي بياء واحدة، يجوز بياءين ويجوز بياء واحدة. ومعنى إن الله لا يستحي من الحق يعني إن الله تعالى لا يمتنع من ذكر الحق حياء، إن الله تعالى لا يمتنع من ذكر الحق حياء، يعني أن حياءه سبحانه وتعالى الذي يوصف به على ما يليق بجلاله، أن حياءه سبحانه وتعالى لا يمنعه من ذكر الحق بل يذكر الحق سبحانه وتعالى. ولهذا اختارت هذه الصحابية هذه المقدمة الجميلة وهذه العبارة اللطيفة المناسبة للسياق والمناسبة للموضوع، فقالت إن الله لا يستحيي من الحق. طيب ما هو الحق؟ الحق كل قول خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، هذا هو الحق. كل قول خلا من الكذب يعني فهو حق، وكل قول خلا من كل حكم خلا من الجور فهو حق. والحياء في اللغة والتغير والانكسار يحصل للإنسان من خوف ما يعاب عليه، هذا معنى الحياة في اللغة. قال هو التغير والانكسار والانقباض من خوف ما يعاب. أما الحياة شرعا قد عرفه العلماء بقولهم خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، هكذا عرفوا الحياء. قالوا خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. و ينبغي أن نعلم الفرق بين الحياء وبين الخجل. فبعض الناس إذا امتنع من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء يتعلق بأمور الدين مما ينبغي أن يسأل عنه فلم يسأل، تجده يقول أنا أستحي. وهذا في الواقع تعبير خاطئ، لأنه مدام أن الحياء ممدوح شرعا فما ينبغي أن يحول الحياء بينما هو مطلوب شرعا. ولهذا ينبغي أن يقال لهذا الإنسان إن واقعك أو إن تصرفك هذا ليس من الحياء ولكنه من الخجل، فالحياء ممدوح والخجل هذا مذموم، لا سيما إذا كان الخجل في مثل هذا الأمر فهو مذموم. المقصود أن الحياء ممدوح شرعا، وما كان ممدوحا لا ينبغي أن يصد عما هو مطلوب شرعا. ولعل الذي يعني يسميه حياء يسمي حياء من باب المجاز، لكن في الحقيقة ما هو الحياء؟ الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في معرفتي أو في حقي للحق. لو قال هذا أنا ما أمر بالمعروف أنا أستحي، يصير معنى هذا أنه يدخل في تعريف الحياء أن الحياء يمنع مما ينبغي أن يفعل أو ما ينبغي أن يقال، وما أدخل هذا العلماء في تعريف الحياء. فالمقصود أن مثل هذا التصرف لا ينبغي أن يسمى حياء، إنما يسمى خجلا أو ضعفا أو خورا أو مهانة، هذه هي الأوصاف اللائقة بمثل هذا الشيء. وجملة إن الله لا يستحي من الحق هذه جملة ابتدائية قصدت بها أم سليم رضي الله عنها التمهيد لما ستسأل عنه، لما كان الأمر الذي ستسأل عنه مما تستحي منه النساء عادة قدمت رضي الله عنها بهذه المقدمة المناسبة، ولسيما أنها يعني قد تسأل بحضرة رجال، أنها قد تسأل بحضرة رجال وما ذكرته في السؤال مما تستحي منه النساء أهم بمسامع أو عند مسامع الرجال. قولها فهل على المرأة الغسل، هكذا لفظ البلوغ، فهل على المرأة الغسل. ولفظ الحديث الموجود عند البخاري ومسلم في كتاب الطهارة هل على المرأة من غسل؟ وهذا هو الذي اختاره صاحب عمدة الأحكام. فأنا بحثت عن لفظ الحافظ هل على المرأة الغسل، ووجدته لفظ البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خلق آدم وذريته، في باب خلق آدم وذريته هو اللفظ الموجود عندنا هنا، وهو فهل على المرأة الغسل. أما لفظ البخاري ومسلم اللي في كتاب الطهارة فهو فهل على المرأة من غسل، هذا هو لفظ الكتاب. وللبخاري لفظ ثالث ذكره في كتاب الأدب من صحيحه، لما جاء موضوع الحياة هناك في كتاب الأدب، فهل على المرأة غسل. إذن ألفاظ الحديث ثلاثة، فهل على المرأة من غسل، هذا في الطهارة مثل البخاري يقصد، فهل على المرأة الغسل، هذا في كتاب بدء الخلق، فهل على المرأة غسل بدون من وبدون هل، هذا لفظ البخاري في كتاب الأدب من صحيحه. إذا احتلمت، معنى إذا احتلمت يعني رأت أنها تجامع في المنام، يعني رأت في منامها يعني في وهي نائمة يعني أنها تجامع، هذا معنى احتلام المرأة، هذا معنى إذا احتلمت. وأصل الاحتلام في اللغة استعال من الحلم، يقال حلم الرجل يحلم في منامه إذا رأى شيئا فهو حالم، واحتلم فهو محتلم. إذن الوضع العرفي للحلم والاحتلام ما يراه النائم في منامه، لكن هل هذا هو المراد هنا أو المراد الجماع؟ المراد الجماع هنا، يعني إذا احتلمت ليس المعنى أن إذا رأت في منامها شيئا مما يراه النائم أنه في مكان كذا أو ذهب إلى مكان كذا، لا، إنما المقصود هنا كما يقول العلماء المعنى العرفي وهو الجماع. وعلى هذا فالحلم والاحتلام له معنيان، معنى وضعي وهو ما يراه النائم في نومه، هذا معنى وضعي، ومعنى عرفي يعني حقيقة عرفية حتى بالنسبة للشريعة أيضا، وهو ما يرى وهو الجماع، كان يرى الرجل أنه يجامع أو المرأة ترى أنها تجامع، هذا معنى الكلمة. وعلى هذا يكون الفعل حلم يحلم من باب قتل يقتل. أما المعنى الثاني المقابل والذي ليس لنا فيه بحث الآن لكن نذكره للفائدة، فهو حلم، حلم حلما بمعنى عفاء وصفح وستر، فهو حليم، والاسم منه الحلم. إذن الحلم هذا اللي عندنا، والحلم بمعنى العفو والصفح والستر. فهل على المرأة من حلم من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. المراد بالماء الماء المعهود، الماء المعهود، ال هنا للعهد، ولا يكون الجواب السؤال إذا رأت الماء إلا ويراد به الماء المعهود الذي هو المني. والمعنى إذا أبصرت الماء بعد استيقاظها ورأته وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، المراد به تحقق وقوع الماء أو تحقق حصول الماء أو تحقق حصول الاحتلام، لأنه إذا حصل الاحتلام حصل الماء معنى هذا أنه وجب الغسل، ولهذا ما حالها على موضوع الاحتلام فقط، إن لو حصل احتلام بدون ماء ليس له اعتبار كما سيأتي، ولهذا ما قال نعم إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يكون مقيدا برؤية الماء. قوله الحديث إشارة إلى أن الحديث له بقية، ومر ذكر الحديث بتمامه، ولعل الحافظ ترك بقية الحديث اختصارا واقتصارا، اختصارا لئلا يطول المتن، واقتصارا كأنه رأى أن بقية الحديث لا تعلق لها بموضوع الغسل والاغتسال، وقد يكون ترك بقية حديث أنا حديث أم سلمة لأنه سيذكر بعده حديث أنس بتمامه، وهذا مبني على ثبوت الحديثين في نسخ البلوغ. الوجه الرابع، الحديث دليل على فضيلة أم سلمة رضي الله عنها بحرصها على التفقه في الدين، حيث سألت هذا السؤال المهم الذي تحتاجه كثير من النساء، سألت هذا السؤال، ثم إن هذا الحديث أيضا يدل على حسن أدبها، حيث قدمت لسؤالها بهذه المقدمة المناسبة تمهيدا لعذرها. الوجه الخامس، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحي منها، ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن هذا الذي يستحي أن يسأل له مسلكان، المسلك الأول ما سلكته أم سليم أن يمهد لسؤاله الذي استحي منه بها بمقدمة مناسبة، والمسلك الثاني أن يوكل غيره، وقد مر علينا أن علي رضي الله عنه وكل المقدادة ابن الأسود رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بالمذي. أما الامتناع عن السؤال أو ما ينبغي فعله كما ذكرنا في المقدمة من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو يخل الإنسان ببعض ما يجب عليه ويعتذر بالحياء، فهذا كما قلت لكم ليس من الحياء في شيء، والحياء لا ينبغي أن يحول بين الإنسان وبين هذه التصرفات، هذه تصرفات مطلوبة شرعا ومحمودة شرعا، فلا ينبغي أن الحياء يحول دونها، ولكن الذي يحول دونها هو الضعف والخور والمهانة والخجل. ولهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري، أخرجه مسلم في صحيحه موصولا، وعلقه البخاري، علقه البخاري. الوجه السادس، الحديث دليل على نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، يعني أن الله تعالى لا يمتنع من ذكر الحق حياء، بل يذكر الحق سبحانه وتعالى ولا يمنعه الحياء من ذكره، لماذا؟ لكمال عدله ورحمته سبحانه وتعالى، لكمال عدله ورحمته سبحانه وتعالى. والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله، ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته سبحانه وتعالى. وقد ورد في حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح ورد من طرق متعددة. الوجه السابع في هذا الحديث: الحديث دليل على أن المرأة كالرجل، إذا رأت في منامها أنها تجامع فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل، لكن بشرط وجود الماء وهو المني، لقوله في الحديث: نعم إذا هي رأت الماء. والمحتلم الذي هو النائم له ثلاث حالات، في أربع عقلية، لكن الصورة الرابعة لا بحث لنا فيها. الصورة الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى المني، فهذا يجب عليه الغسل كما دل عليه الحديث الأول: إنما الماء من الماء. فمن رأى احتلاما، يعني رأى مثلا أنه يجامع امرأة ثم رأى الماء، هذا اجتمع في حقه، رأى الاحتلام ورأى الماء. وهكذا بالنسبة للمرأة، هذه الصورة الأولى أن يرى أن يذكر الاحتلام ويرى الماء. الصورة الثانية أن يرى الفعل اللي هو الاحتلام ولا يرى الماء. يعني إنسان رأى أنه يجامع امرأة لكن لما قام ما رأى شيئا، وكذلك المرأة بالعكس أنها تجامع لكن ما رأى شيئا، فهذا ليس عليه غسل، لقوله في الحديث: نعم إذا هي رأت الماء. إذا ما أجابها على مجرد الاحتلام، إنما قال: نعم إذا هي رأت الماء. الصورة الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، يعني إنسان لما استيقظ رأى في ملابسه منيا ولكنه ما ذكر احتلاما، يعني ما رأى أنه يجامع امرأة مثلا، فهذا عليه الغسل لعموم إنما الماء من الماء. ولأن الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه، هذا قد يقع، بعض الناس قد يرى المجامعة في النوم ولكنه بعد الاستيقاظ يرى ينسى هذا الاحتلام، فهذا لا يعول على الاحتلام، إنما يعول على رؤية الماء. هذا بالنسبة لحال النوم. أما بالنسبة للقائم اللي هو اليقظان، فقبل أن ننتقل، ما الحكم إذا استيقظ ورأى بللا؟ استيقظ من هو بالغ أو من يمكن بلوغه، فرأى في ثوبه بللا، فما هو الحكم؟ الحكم إن كان هذا منيا، يعني تيقن أنه مني، فأمره واضح، ينسحب على ما تقدم. لكن إذا جهل ولم يدري ما هذا الذي في ثوبه، جهل كونه منيا أو غيره. فهذا فيه تفصيل: إن سبق نومه تفكير جعله مذيا، لأن المذي كما تقدم يكون بعد تذكر الجماع أو بعد ملاعبة الرجل لأهله يكون فيها المذي، فهذا يجعله مذيا. أما إذا لم يسبق نومه تفكير، نام هكذا ولكنه رأى بللا لا يدري ما هو، فقولان إذا لم يسبق نومه تفكير. القول الأول أنه يغتسل من باب الاحتياط، يعني خشية أن يكون منيا. والقول الثاني أنه لا غسل عليه، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهذا القول هو الراجح لقوله في الحديث الذي معنا: إذا رأت الماء. ما معنى إذا رأت الماء؟ تقدم لنا أن المراد التيقن، يعني إذا تيقنت أن هذا مني، وهذا الذي شك لم يجزم بأنه مني، وعلى هذا فلا غسل عليه. ثم القاعدة أيضا وهي أن الأصل في الأشياء يعني براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، فلا يحكم بوجوب الغسل على هذا إلا بيقين. وعلى هذا إذا أشكل عليه الأمر ولم يجزم بأنه مني فيطبق عليه مفهوم الحديث: نعم إذا هي رأت الماء، وهذا لا يصدق عليه أنه رأى الماء. أما بالنسبة لليقظان إذا خرج منه المني فما حكمه؟ ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أن خروج المني موجب للغسل مطلقا في حال نوم أو في حال يقظة. في حال يقظة سواء كما قال الفقهاء دفقا بلذة أو بدون دفق ولا لذة، يعني رأى كذا أنه خرج منه مني ولا حصل دفق ولا حصل لذة، أقول هذا هو ظاهر الحديث. الحديث يقول إنما الماء من الماء، وهذا أخذت به الشافعية كما ذكر النووي في شرح المهذب، وانتصر النووي لهذا القول. جمهور الشافعية على أن خروج المني في حال اليقظة موجب للغسل مطلقا، معنى مطلقا سواء كان دفقا أو بلا دفق، وسواء كان بلذة أو بدون لذة، خرج مني يطبق عليه إنما الماء من الماء. وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا القول رواية عن الإمام أحمد لكنه ليس هو المشهور. القول الثاني في المسألة أن خروج المني في حال اليقظة لا يوجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة، إلا إذا كان دفقا بلذة. اذكرون الوصفين. على أن بعض فقهاء الحنابلة كان دقيقا في مثل هذا الموضع، هو الفتوحي صاحب المنتهى، قال اقتصر على ذكر اللذة ولم يذكر الدفق. طبعا تعرفون كما في متن الزاد، مثل الزاد خروج المني وموجبه سبعة، ثم قال خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم إلى آخره، فيذكرون دفقا وبلذة. لكن صاحب المنتهى ما ذكر دفقا، وكأنه يرى أنه إذا كان المني بلذة فلا بد أن يكون دفقا، لأن أصل اللذة هي التي تجعل المني يتدفق، وكأنه يرى أنه لا حاجة لهذا القيد، يعني قيد دفق. المهم الجمهور من الشافعي من المالكية الحنفية والحنابلة يقولون خروج المني في حال اليقظة لا بد أن يكون دفقا بلذة. وأنت عرفت الآن التلازم بين الدفق وبين اللذة، فيا ترى أي الوصفين ينبغي أن يذكر؟ هل نقتصر على كلمة خروج المني بلذة موجب للغسل كذا ولا لا؟ أو نقول خروج المني بدفق موجب للغسل؟ أي اللفظين نقتصر عليه؟ ننظر أولا إلى الدليل ثم نستنتج. أولا قال الله تعالى في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذه الآية تشعر بأن الاقتصار على وصف الدافق أقرب إلى ظاهر القرآن، هذا واحد. الأمر الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خذفت، خذفت بالخاء فذال، فتاء فتاء، إذا خذفت الماء فاغتسل، فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود والنسائي، ولكن لفظ أبي داود: إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت، إذن عندنا لفظان، الحديث حديث صحيح، اللفظ الأول خذفت والثاني فضخت. وقد فسر العلماء هذين اللفظين بتفسير واحد، قالوا: الخذف والفضخ هو الدفق. إذا معنى هذا: إذا خرج منك المني، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلذة، لا لا، إنما قال: إذا خرج منك بتدفق فاغتسل. وعلى هذا لو أن الفقهاء اقتصروا على التدفق كفى، لأنه معلوم أنه إذا كان بتدفق فهو بلذة، وإذا كان بلذة فهو نعم بتدفق. وعلى هذا فخروج المني في حال اليقظة مربوط بهذين الوصفين، بهذين الوصفين على حسب ما ذكره الفقهاء. وعلى هذا فلو خرج المني بدون لذة، كان يكون خرج المني لسبب، إما لمرض أو لشدة برد أو نحو ذلك من العوارض، فعلى ما قررناه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، بل يكون الخارج نجسا وليس منيا. طيب، قد يقول قائل: إذا ما معنى إنما الماء من الماء؟ أليس المراد بالحديث كما قررنا إنما الماء المراد المني؟ ها؟ فمن أين أتيتم ها بهذه الأوصاف؟ يعني ظاهر الحديث إنه أي مني يوجب الغسل ولو كان خرج بسبب البرد، ها؟ ولو كان خرج بسبب البرد، هذا ظاهر الحديث. فلماذا تقولون إذا خرج المني مثلا بسبب البرد ولم يكن دفقا بلذة فإنه لا يوجب الغسل؟ فجواب على هذا: نعم، أولا حديث علي المتقدم واضح في الموضوع. الأمر الثاني أن الماء في الحديث الذي معنا محمول على الماء المعهود، يعني بالنسبة للحالة يقضى، محمول على الماء المعهود، والماء المعهود الذي يوجب الغسل في حال اليقظة هو الماء الذي يكون دفقا بلذة. وعلى هذا فلا يحمل الحديث على أي مني، لأن حديث علي رضي الله عنه دل على أن المراد لابد أن يكون نعم دفقا كما أسلفنا. الوجه الذي بعد ما أدري الرقم كم رقم نعم. الحديث دليل على أن المرأة تحتلم وتنزل المني كما ينزل الرجل، والجنين يولد من نطفتي الرجل والمرأة كما قال الله تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أمشاج، قال يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن لون إلى لون، من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن لون إلى لون. وهكذا قال جماعة من السلف: عكرمة، مجاهد، والحسن، ربيع بن أنس، كلهم قالوا الأمشاج اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. الوجه الثامن والأخير: الحديث دليل على أن شبه الولد ذكرا كان أم أنثى بأبيه أو أمه مبني على سبق أحد الماءين، مبني على سبق أحد الماءين، فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له. وهذا ما تناوله الأطباء الدراسات الوراثية المتعلقة بالجنين، فقد كتب الأطباء على هذا كتابات جيدة، ومن أحسن من كتب في الموضوع الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان، تكلم على موضوع الوراثة كلاما جيدا، وساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي ولد له غلام أسود، وهو ما هو أسود وزوجته ما هي سوداء، فأشكل عليها الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ يعني منين الجمل الأوراق؟ لأن شريه لوحده أو متناسل منها؟ كان الجواب يفيد أنه متناسل منها وهي كلها حمر. فقال إيش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أن ذلك. قال الأعرابي: لعله نزعه عرق، يمكن هذا البعير هذا متناسل من عدة أباعر وفيها واحد كان بهذا اللون. قال: فلعل ابنك نزعه عرق. دكتور ذكر الحديث هذا وبين أنه عمدة للأطباء في هذا الموضوع، بل قال في الكتاب المذكور أن قضية الوراثة ما هي قضية تتعلق بالرجل فقط اللي هو والد الطفل أو أم الطفل، قد تمتد الوراثة إلى مسافات بعيدة من الآباء والأجداد، من الآباء والأجداد. وقصة الرجل صاحب البعير اللي قال أورق، كل الإبل اللي عنده ما كان فيها أورق، لكن قال لعله نزعه عرق، وهذا الرجل أبيض والأم بيضاء، فقال لعل ابنك نزعه عرق، يعني إلى حد أجدادك القدامى أو أجداد زوجتك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.